الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فإن هذا من المسائل المختلف فيها، أن الأحكام هل تعم الجاهل والعالم أن تخص العالم فقط؟ هل يقول قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه ما دام هذا خمر، إذن حكمه الحرمة، يبقى هذا المتناول له عالم بأنه خمر ما عالم بأنه خمر على جهل بالموضوع، أو عالم بحرمة الخمر جاهل بالحكم، ها فهو الخمر حرام واقعا سواء كان هذا الشخص مرتكب له عالم أو جاهل، هذا رأي الإمامي ثابت لموضوعه في الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم، فإنه مكلف به على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوا، لذلك لو كان ما يدري الصلاة واجبة ثم ورا السنين يلتفت ويقضيهم مثلا هالسنين هذه، هذا إن كان مخاطب بالتكليف هو، وإن كان جاهل لكنه مخاطب بالتكليف. فإذن فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. فسألنا سؤال يعني شو ماكو فرق بين العالم والجاهل؟ فما يصير هذا الجاهل لابد إلى فجهة افتراق عن عالم، قال نعم في استحقاق العقوبة وعدمها، هذا يفترق أن الجاهل حينما ترك الصلاة ما يدري أكو شيء واجب اسمه الصلاة، يترتب عليه حكمه، الحكم الأول قضية الإثم ما ترك الصلاة متعمدا والعقوبة اللي حصلها عليها، هذا ما نسمي الحكم التكليفي، وشيء آخر وهو حكم وضعي وجوب إعادة الصلاة قضاء إلى آخره، فقول حكم التكليفي صح لا يتنجز عليه ولا يستحق العقوبة ولا يستحق الإثم لأنه كان جاهل، أما الحكم الوضعي هذا ما له علاقة عليه القضاء. فشاهدنا هذا الفرق يبين وين؟ قال وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي، وهو قضية الإثم على ترك الصلاة مثلا، الإثم على ترك الصوم، هذا من الأحكام التكليفية لا يؤاخذ عليها هذا الرجل، أما الأحكام الوضعية كوجوب قضاء تلك الصلاة عليه، ما يدري أن الجنابة عليها غسل ما كان يغتسل من الجنابة، حكم وضعي وهو إعادة عبادات هذا يترتب عليه ما له علاقة، لكن حكم تكليفي وهو الإثم واستحقاق العقوبة على ترك هذا الواجب لهذا ما يؤاخذ به لأنه جاهل، هذا الفرق يقول. وغاية ما نقوله أن العلم والجهل وين يؤثر؟ يقول ها العلم والجهل يؤثر في تنجه الحكم التكليفي فقط، أما الوضعي ما له علاقة، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به، وهذا اللي فرقنا به الفرق في ما بين الفعلية والتنجيز، فقلنا أن التنجيز من شؤون المخاطب والمكلف، أما الفعلية فمن شؤون الخطاب، والخطاب تابع للواقع ما له علاقة بشؤون المكلف كون جاهل وعالم، في ذلك الخطاب فعلي في حق الجاهل والعالم، لكن التنجيز لما كان من شؤون المخاطب والمكلف فتتدخل في أحوال المخاطب وأحوال المكلف، فلما كان عالم أكو تنجيز، جاهل ماكو تنجيز، لأن التنجيز من شؤون المكلف، فلذلك تغير أحوال المكلف تؤثر فيه، أما فعلية الخطاب هذا مو من شؤون المكلف، من شؤون الخطاب نفسه، والخطاب هذا تبع للواقع، فأحوال المكلف ما لها مدخلية بفعلية التكليف، من فعلية التكليف مو من شؤون المكلف وما مرتبط بالمكلف، مرتبط بالموضوع مالته، أكو خمر يعني أكو حرمة، شعلية بالمكلف أنا جاهل وعالم، التنجيز وهو استحقاق الثواب والعقاب هذا مربوط بالمكلف، فلذلك تغير أحوال المكلف تؤثر، عالم أكو تنجيز، جاهل ماكو تنجيز. ها يقول بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفه إلا إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليا وهذا واضح، إذا علمت أن هذا الأمام خمر وعلمت أن الخمر حرام هذا علم تفصيلي بعد بالموضوع وبالحكم. او اجماليا العلم الاجمالي ايضا طريق من طرق التنجيز. طرق التنجيز ثلاثة. الطريق الاول وهو الاوضح العلم التفصيلي. تمام، هذا ننتهي منه. اعلم تفصيلا ان الخمر حرام، واعلم تفصيلا ان هذا السائل الامامي خمر، فخضعت بلا اشكال تنجيز تحقق. الطريق الثاني للتنجيز والعلم الاجمالي، كما لو علمت ان دجاجة من ثلاث دجاجات غير مذكات، اقدر اكل دجاجة من هذه الدجاجات؟ ما اقدر. وهذا علم اجمالي منجز، فيجب عليك اجتناب جميع اطراف العلم الاجمالي. فلو ارتكب احدى الدجاجات قال منو قال هي هاي غير المذكات، وطلع حظه عدل وطلعت فيها غير المذكات، يعاقب. ما له حق يعتذر لله، ايش مدري اني انا اكلتها، قلت منو قال لي؟ قال له ما لك حق تقول منو قال، هذا علم اجمالي منجز. فما دام منجز اذا انت مخاطب بوجوب الاجتناب عن الجميع. فهي الصيغه الثانيه لتنجيز الخطابات اذا العلم الاجمالي. بقيه الصيغه الثالثه وهي الاحتمال. هذا مختلف بين الاصوليين، من يقول بما يسمى مسلك حق الطاعه، يقول ان الاحتمال كافي للتنجيز. ما دام احتملت ان هالشيء حرام يجب عليك ان تجتنب الى ان تبحث وتلقى دليل على الحليه. هذا مسلك حق الطاعه المعروف الاصول يقول بكفايه تنجيز الاحتمال مثلا. لكن المصنف لما طبعا مع المشهور يقولون باصاله البراءه وان الاحتمال غير كافي للتنجيز الا في الشبهات كما يعبرون البدوية قبل الفحص، طبعا يجب عليك الفحص. المهم، فما ذكر المصنف يعني وما يقول به مصنف مع المشهور يقوم بجريان اصالة البراءة والاحتمال وحده غير كافي لتنجيز التكليف. هل ذكر الطريقين الاول والثاني للتنجيز وهو العلم التفصيلي والعلم الاجمالي. مقابل من بالغ قال ان مو بس الاحتمال لا يكفي للتنجيز، العلم الاجمالي غير كافي للتنجيز، فقط العلم التفصيلي يصلح للتنجيز، العلم الاجمالي ايضا غير صالح. فاكو تفاوت بالاقوال كما ترى بين افراط وتفريط، فهذا القول الوسط هو هذا، ان العلم الاجمالي والتفصيلي ينجزان، اما الاحتمال فلا. هل يقول سواء كان العلم تفصيليا او اجماليا فان العلم الاجمالي كافي للتنجيز، او قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. هذا ما سميناه شنو؟ العلمي. العلمي هذا اللي قام دليل قطعي على حجة، هذا بقوة العلم. لكن فرق ان العلم والقطع ذاك تكويني حقيقي، هذا قطع تعبدي، خبر الواحد بنفسه يفيد الظن، واكو احتمال بيه للخطأ، لكن اما لما اجى الشارع والغى احتمال الخطأ وقال انا اقول لك خذ بخبر الواحد، انا جعلت لك خبر الواحد طريق للاحكام الواقعية، قلت له لا مو اكو احتمال الخطأ، قال الغي احتمال الخطأ، انا عوضك عنه، فصار هم يفيد القطع. لكن قطع شنو؟ تعبدي مو حقيقي مو تكويني، لان دي احتمال خطأ، بس بتعبد الشارع بجعل الشارع جعله كالقطع. هل يقول تقوم مقام العلم والقطع وهي الامارات المعتبرة او ما سميناها الامارات الخاصة. فالعلم وما يقوم مقامه وهو العلمي او الامارات المعتبرة يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة كما ادعى الشيخ الاخوند. لا يعني شرطا شنو يعني جزء علة، بينما الاخوند يقول لا العلم علة تامة للتنجيز، اما المصنف يقول هو شرط. شرط يدهل بمعناه الاخف، يعني الشرط اللي هو في عرض المقتضي وعدم المانع، ام يقصد الشرط بالمعنى العام اللي يشمل المقتضي نفسه. ايضا المقتضي بالمعنى الاعم، كما نقول ان وجود النار شرطا للاحراق، هو مقتضي بالمعنى الاخف، بس بالمعنى الاعم كل اجزاء الا حينسى هو شرط، وهو متداول عندنا. ما نقول ان النار شرط، وجود النار شرط للاحراق، هي مو شرط بمعنى الاخر، شرط اللي هو في عرض المقتضي، لا هي مقتضي للاحراق، بس اكو شرط بالمعنى الاعم يقصدون به حتى المقتضي. فلعل كلمة شرط هنا يريد بها معناها الاعم، ما اي ان، ويمكن ان يريد بها معناها الاخر، يعني ان التنجيز هل هو مقتضي العلم، هل هو مقتضي للتنجيز ام علة تامة للتنجيز؟ يعني شنو؟ الفرق بينهما وين يبين ان العلة التامة لا يمكن ان يتخلف عنها المعلول، ما دام حصل العلم حصل التنجيز، اما اذا كانت على نحو المقتضي يمكن ان يمنع منها مانع. النار تقتضي الاحراق صح، لكن يمكن ان اجعل حائل ومانع امنع من ان النار تحرق هذا الشيء. فاذا قلنا ان على نحو المقتضي اذا قادر لان يمنع منها مانع، فهذا مذهب المصنف يقول على نحو المقتضي فيمكن اذا ان يمنع، فالدليل من ان العلم لا ينجز التكليف. هذا هم فرع وين مبحث، وهي مشكلة سلمة ظفر ان المباحث كلها ساقطة من الكتاب بالعلم الاجمالي. هل العلم الاجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ام انه علة تامة؟ يعني انه ما دام حصل علم اجمالي، مثل الان حصل علم اجمالي على ان الدجاجة من ثلاث دجاجات غير مذكات، وجود هالعلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، شلون تحصل موافقة القطعية؟ لنجتنبها جميعا فاقطع باني قد وافقت الواقع، هذا وجوب الموافقة القطعية. واكو شيء يسموه حرمة المخالفة القطعية، يا متى تحصل المخالفة القطعية؟ لو ارتكبها جميعا، فيقطع بحصول المخالفة. مقابل هالمصطلحين شكو ثالث. احسن، المخالفة والموافقة الاحتمالية، بان يأكل دجاجة ويترك اثنين، او يأكل اثنين ويترك ثالثة، هاي احتمالية صارت، لان ما يدري هل انه اصاب غير مذكات لو ما اصاب. فمستويات الامتثال ثلاثة اذا، مخالفة قطعية وموافقة قطعية ومخالفة وموافقة احتمالية، اذا اثنين واحد، لان المخالفة الاحتمالية يعني وياها موافقة احتمالية، اثنين هن واحد. فشاهدنا اذا هذا المصنف يقول ان العلم الاجمالي اذا حصل هل هو علة تامة للتنجيز بحيث لا يمكن ان يتخلف عنه المعلول وهو الامتثال، ام لا مقتضى للتنجيز يمكن ان يحصل منه مانع؟ او بعبارة اخرى خلي بعد اوضح، انه اذا قام علم اجمالي هل يمكن للمولى ان يأذن بارتكاب اطراف العلم الاجمالي؟ لا لا، القال بان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز قال ما يصير للمولى ان يرخصني في اطراف العلم الاجمالي، ما دام علمت ان ثلاث دجاجات واحدة منها غير مذكات ما يصير المولى يقول لي سير تاكل واحدة من هنا، اقول له مو كيفك، علة تامة هذا غير المعلول لا يتخلف عنها، لازم يتحقق المعلول وهو وجوب الاجتناب عنها جميعا، هذا اللي يقول علة تامة. واللي يقول على نحو المقتضي يقول يمكن للمولى ان يرخص في بعض اطراف العلم الاجمالي. فالمصنف يميل اذن الى انه يعني تبعا مثلا للنايمي كذا، لان العراقي يقول علة تامة ويادي العراقي ينفع عند ابن المصنف يقول ان العلم سواء كان تفصيلي او اجمالي هو شرط، وقلنا الشرط يريد هنا شنو معناه الاعم يعني المقتضي، فمقتضي لوجوب الامتثال ولوجوب الاجتناب بحسب متعلق العلم الاجمالي، مقابل من يقول انه علة تامة. والفرق والثمرة وين تبين؟ تبين بان هل يجوز للمولى ان يرخص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي لولا القال بانه علة تامة قال ما يصير للمولى ان يرخص في اطراف العلم الاجمالي، والقال انه مقتضي قال يصير يرخص، ما دام مقتضي يعني يصير ان يمنع منه مانع، وانا المولى الان اقول لك هذا العلم الاجمالي لا تلتزم به. هذا خلاف، المهم هذا خلاف بالتفاصيل اذا صح التعبير، ما له علاقه باصل مسالتنا. اصل مسالتنا الان انه هل الاحكام مشتركه بين العالم والجاهل ام تختص بالعالم فقط؟ قال فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه وهو العلمي بعد الفحص واليأس، لان الشبهة يعني الاشتباه على قسمين، شبهة بدوية يعني قبل الفحص وشبهة لا بعد الفحص، فاصل البراءة وقت تجري بعد الفحص واليأس من العثور على الدليل، اما الشبهة البدوية ما يجوز تستعمل اصل البراءة فيه، الشبهة البدوية يعني قبل الفحص عن الدليل انما تجري اصالة البراءة، يعني البراءة اصلها شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، مو؟ فالمولى يقول لك انت فتشت عن البيان وما لقيته حتى تقول قبح العقاب بلا بيان، صح؟ هاي البراءة العقلية، والبراءة النقلية شنو دليلها؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، انت فتشت عن ما يعلمون حتى قلت اذا هذا ما لا يعلمون، فما فتشت عن الدليل،
حتى تجي تقول رفع عن امتي ما لا يعلمون، وتدورت عن العلم وما لقيت حتى تجي تطبق لي. فأخذت البراهين ما نتمسك بها بعد الفحص عن الدليل واليأس من العثور عليه. هسه اجي اقول المولى رفع عن امتي ما لا يعلمون، وانا قدرت كل جهدي وما لقيت شيء. ها للاحكام موضوعات لا يجب الفحص، الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، ففيها تفصيل. قال يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته للحكم عن جهل، وإلا أي لو أردتم أن تعاقبون المكلف الذي وقع بالمخالفة عن جهل لكان هذا العقاب عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا. العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، اللي مدركه مستند البراءة العقلية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك ولم يأتي منه قدس الله نفسه. يقول وفي قبال هذا القول، يا قول قول الإمامية، لأن احنا صار قولي عندنا بالتفاصيل بيننا وبين الأخون، لا مو هذا النظر إلى هاي التفاصيل، قلنا هاي الشغلات بالتفاصيل ما لنا علاقة به هاي. وفي قبال هذا أصل الخلاف اللي احنا والأخون بي متفقين. وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت بخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة المعتبرة اللي نسميها العلمي، إما علم أو علمي. فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. إحنا الإمامية نقول أكو حكم في حقه واقعا لكن ما يؤاخذ عليه لو خالفه لأنه معذور. هذا القائل يقول لا حكم في الواقع ماكو، اللوح المحفوظ من يقول الخمر حرام بس لخصوص العالم بالحرمة به، ها في الواقع. فهذا الجاهل حقيقة ماكو حكم في حقه. احنا الإمامية نقول اكو حكم بالواقع في حقه لكن لا يؤاخذ عليه لو خالفه بجهلين. هذا الفرق بين القولين. يقول ومن هؤلاء من يذهب الى تصويب المجتهد، هذا مبحث التخطئة والتصويب اللي يأتي في الاجتهاد والتقليد، وربما تأتي الإشارة إليه في بعض المطالب الآتية إن شاء الله. إذ يقول هذا القائل بالتصويب ومبنى العام أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيان إن شاء الله. وعن الشيخ الأنصاري على الله مقامه وعن غيره، إلى هنا انتهينا من بيان أصل المسألة، وهو أن هل الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أم لا، بغض النظر عن التفاصيل أن الجاهل يستحق عقوبة لو لا هذا كلام آخر، احنا نقول لا يستحق عقوبة. أصل المطلب هل الأحكام مشتركة أم لا، قال نحن الإمامية نقول أنها مشتركة، ومقابلنا من يقول أنها ليست مشتركة. هذا انتهى الآن. الآن يقول ما هو الدليل على اشتراك العالم والجاهل بالأحكام، هذا هي الفقرة الجديدة. الدليل الأول قال الذي ساقه الشيخ الأنصاري على الله مقامه وعن غيره أيضا كصاحب الفصول، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي. هذا الدليل الأول. إذن قال أن أخبارنا متواترة معنا، أكو تواتر لفظي كحديث الغدير من كنت مولاه فأبا علي مولاه، تواتر لفظي يعني أن التواتر وقع على نفس الألفاظ، واحيانا يكون تواتر معنوي الالفاظ مو متطابقة بس روحها واحد ومعناها واحد، هذا يسموه تواتر معنوي. فالمعنى متواتر مو اللفظ متواتر. فهذا يقول الموجود عندنا اشتراك العالم والجاهل كلفظ ما عندنا متواتر بهالنص، لكن المعنى متواتر عندنا نحن الامامية. طبعا الكلام صرنا بعد نتكلم في دائرة ضيق، للعامة لا يقولون باشتراك العالم والجاهل. فهي الأدلة بيننا. إذن شوف إن أخبارنا متواترة معنا، تواتر معنوي فيها المعنى، وهو يا معنى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يعقب المصنف يقول وهو كذلك. إذن هذا الدليل الأول صحيح، وهو ماذا؟ التواتر المعنوي، تواتر الأخبار معنا، فإنها جميعا لها معنى واحد ومحصل واحد. قال لكن مع ذلك لا نعدم أدلة أخرى غير التواتر المعنوي. فالدليل الثاني إذن هو الإجماع. قال والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار. فتواتر الأخبار صار الدليل الأول ذكرناه، لكنه تواتر معنوي وليس لفظي. الدليل الثاني الإجماع، والإجماع حجة كما نعلم. قال الدليل الثالث العقل. خمسمين بترتيب مقدمات. هذه المقدمات هي أولا أن الحكم لو لم يكن مشتركا بين العالم والجاهل لكان مختصا بالعالم به. المقدمة خلنا نطرحها بصورة أوضح. نقول أن المحتملات في المسألة أربعة. الأحكام لو مشتركة بين العالم والجاهل، لو تختص بالعالم دون الجاهل، لو بالجاهل دون العالم، لو لا تشملهما معا. لا تشملهما معا فهو مستحيل، ما مو يعني المعنى إذا ماك واحد مكلف تخص الجاهل دون العالم، هذا هم ما له معنى، مو صحيح؟ من احتمالين ألغيناه، بقى احتمالين. لو مشتركة بين العالم والجاهل، لو مختصة بالعالم دون الجاهل. فإذا أطلنا احتمال اختصاصها بالعالم دون الجاهل تعين الاحتمال الأول وهو اشتراكهما معا. هاي فكرة المقدمة الأولى. إذن شوف إن الحكم لو لم يكن مشتركا بين العالم والجاهل لكان مختصا بالعالم به لبطلان الاحتمالين الآخرين. فصارت المسألة تدور بين هالاحتمالين، فإذا أطلنا أحدهما تعين الآخر. هاي المقدمة الأولى. زينة يقول وإذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه معنى أن الأحكام مختصة بالعالم، يعني أن الحكم من شروط ومن مقدمات المأخوذة فيه العلم به. هاي معنى يعني أخذ، خلينا نبدلها، يعني أخذ العلم قيدا في الأحكام. هذا معنى لما تقول أن وجوب الصلاة مختص بالعالم بها، يعني أن العلم بوجوب الصلاة شرط لوجوب الصلاة. مو صح لو لا؟ إيه؟ هذا معنى اختصاص، معنى اختصاص الأحكام بالعالم دون الجاهل، يعني أخذت العلم بالأحكام قيدا في الأحكام، بدليل أن الجاهل لما كان هالقيد ما موجود طلع ما مشمول بالأحكام. فمعنى اختصاص الأحكام بالعالم بها يعني أخذ العلم بالأحكام قيدا في الأحكام، صحيح؟ ها. لكن تقييد الأحكام بالعلم بها باطل. فإذا اختصاص الأحكام بالعالم بها باطل، فيتعين الاحتمال الأول وهو الاشتراك. فعندئذ هاي المقدمات إذا اتضحت ننتقل ليش تقييد الأحكام بالعلم بها باطل. هاي النتيجة اللي وصلنا لها الثالثين، مقدمات واضحة. معنى كلامك أن الأحكام مختصة بالعالم بها يعني أنك أخذت العلم بالأحكام قيدا في الأحكام، هاي معنى. وأخذ العلم بالأحكام قيدا في الأحكام يعني أن هذا معنى من تقول الصلاة واجبة فقط على العالمين بها، يعني أن وجوب الصلاة معلق على العلم بوجوب الصلاة، وأن وجوب الصلاة مقيد بالعلم بوجوب الصلاة. هذا معنى كلامه، وهذا باطل، لا يمكن تقييد الأحكام بالعلم بها. فإذا هذا الاحتمال باطل وهو اختصاص الأحكام بالعالمين بها، فتعين الاحتمال الأول وهو اشتراك الأحكام. يبقى ليش تقييد الأحكام بالعلم بها باطل؟ قال أقرب لكم إياه بعدة تقريبات. أحد التقريبات وهو أهمها وأوضحها ما ذكره المصنف، ولكن ذكر تقريبين آخرين فنقدم الأوضح والمهم وهو لزوم الدور. الآن أنت تقول أن ثبوت الأحكام متوقف على العلم بها، مش تقول أنت تقول الأحكام مختصة بس بالعالمين، يعني أن الأحكام لا تثبت إلا عند العلم بها، أي أن العلم بها شرط وقيد في ثبوت الأحكام. فإذا الأحكام متوقفة على العلم بها، صح؟ المقدمة الأولى أخو صحيح. والعلم بها متوقف على الأحكام، لأن العلم يحتاج إلى متعلق، ولا يتحقق العلم إلا بوجود متعلقه. فالعلم بالأحكام لا يتحقق إلا بوجود الأحكام نفسها، لأن لا بد للعلم من متعلق. فتوقف الحكم على العلم والعلم على الحكم، وهذا هو الدور بعينه، ويلزم منه الإشكال. فلخص هالحكي حتى تصير واضح. شنو الدور؟ مقدمتين. ألف يتوقف على باء، وباء على ألف. ألف منه عندي الآن الأحكام، وباء العلم بها. فالمقدمتين واحدة منك مأخوذة أنت فارغها، وواحدة نجيبها من الخارج. أنت تقول أن الأحكام متوقفة على العلم بها، هاي شنو دليلها؟ مفروض الكلام مالتك، هاي مفروض الكلام مالتك، تقول أن الأحكام مختصة بس بالعالمين بها، يعني أن الأحكام متوقفة على العلم بها، صح؟ تقول لا تكون الصلاة واجبة إلا إذا علمت بوجوبها، فثبوت وجوب الصلاة متوقف على العلم بها. هاي أخو مفروض كلامك هذا، أن الأحكام متوقف ثبوتها على العلم بها، والعلم بها متوقف على ثبوتها، لأن العلم لا بد له من معلوم يتعلق به، ومتعلق العلم حسب كلامك هو نفس وجوب الصلاة. فصار وجوب الصلاة متوقف على العلم بوجوب الصلاة، وهذا هو الدور بعينه، وهو باطل كما نعلم. فهذا أهم وأوضح إشكال يأتي على القائلين باختصاص الأحكام بالعالمين بها. لكن مع ذلك يوجد تقريبان آخران لهذا المحل. لا هاي ما تنفع، هاي الحكاية مال العلم بالوضع والإجمال والتفصيل. هذا اي صح، هو نتذكر ذلك المطلب، نتذكر مبحث التعبد والتوصل، وان كان بعدة الشقة بيننا وبينه، بس ما يخالف نتذكر ان شاء الله. وانا قلنا ان التقسيمات الثانوية يستحيل اخذها قيودا في الاحكام، وشرحنا في حين شنو معنى التقسيمات الثانوية. قلنا التقسيمات التي تلحق الشيء بعد الحكم به، فانت العلم والجهل من تتقسم، هاي احكام معلوم بها وهاي احكام مجهول بها، هذا التقسيم ايش وقت طرع على شيء؟ بعد الحكم عليه. فصرنا نقسم الناس الى عالم بالحكم والى جاهل بالحكم بعد طرو الحكم. فمثل هيك التقسيمات التي تطرع بعد الحكم، هاي تقسيمات ثانوية لا يمكن اخذها في نفس الحكم، لانه يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو مستحيل. هذا بالتعبد والتوصل. ومنه شنو؟ قصد امتثال الامر. انت قصد امتثال الامر شو وقت هذا تقسم في ضوءه؟ قسم في ضوءه بعد صدور الامر، واجي اقول ان هاي احكام يشترك فيها قصد امتثال الامر، وهاي احكام لا يشترك قصد امتثال الامر. هالتقسيم شو وقت صار؟ بعد صدور الامر حتى صرت اقسم. فاي تقسيم يلحق بعد صدور الامر وبعد صدور الحكم، اذا لا يمكن اخذه بالحكم قيدا في الحكم. اللي يمكن اخذه من التقسيمات الاوليه، يعني التقسيمات الأولية، يعني اللي يمكن تقسيم الشيء الها بغض النظر عن الحكم. صلاه فيها ركوع، صلاه ليس فيها ركوع، انسان له يد، انسان ليس له يد مثلا، صلاه فيها قراءه ما لها علاقه بالامر، هاي داخل في ماهيه الصلاه، في طبيعي الصلاه قبل لحوق الامر بها. هالتقسيمات الاولية اللي تطرع على الشيء قبل لحوق الامر به، هاي يمكن اخذها قيودا في الاحكام. فالعلم والجهل من القيود الثانوية، من التقسيمات الثانوية اللي لا يمكن التقسيم لها الا بعد طرو الحكم. ومثل هيك التقسيمات انتهينا من استعادة التقييد بها في مبحث التعبد والتوصل، فيكون هذا نسبي. لا مهار انتهينا عن العلم الإجمالي منجز للتكاليف كالعلم التفصيلي، هذا الآن انتهينا أول الدرس منه، وهذا هو الذي يرد على جناب الشيخ، أنه انتهينا الآن على أن العلم التفصيلي كالعلم الإجمالي منجز للتكليف على حد سواء. فإذا علم إجمالي وعلم تفصيلي ما أثر بالموضوع. قبل ايه هو هذا اذا الصيغة الاولى من صيغ المحالية وهو لزوم الدور. الصيغة الثانية من لزوم المحالية اذا صح التعبير وهو اننا نقرأ المصنف خلينا نحافظ على ترتيب المصنف قال لزوم الخلف بيان الخلف شنو خلف الفرض يعني انه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا فانه يلزمه بل هو نفس معنى التعليق عدم الوجوب لطبيعي الصلاة. إذن انت عندما تشترط في وجوب الصلاة شنو من شروط تقول مختص بالعالم ان تأخذ من شروط وجوب الصلاة العلم بوجوب الصلاة وكذا تقول ان الوجوب لا يشمل الا من كان عالما بالوجوب فاذا الصلاة لا تجب الا بعد العلم صح لان العلم قيد وشرط العلم بماذا بوجوب الصلاة فاذا انت ماخذ وجوب الصلاة مفروض ومسلم ضمن العلم شوف شو وهذا خلف الفرض لان فرضك ان الوجوب لا يتحقق الا بعد حصول العلم والان انت في العلم اخذت مسلم ان الوجوب متحقق فهذا خلف الفرض لانه الصلاة تقول لا تكون واجبة الا على العالم بها يعني ان العلم بوجوب الصلاة قيد وشرط لوجوب الصلاة فالصلاة لا تجب الا بعد العلم بوجوبها صح فانت ماخذ وجوب الصلاة مفروغ ومسلم قبل العلم بوجوب الصلاة لتقدم المعلوم على العلم فعندئذ اذا تقدم وجوب الصلاة قبل العلم بوجوب الصلاة لان شلون يتحقق العلم بوجوب الصلاة غير موجود وجوب الصلاة ويتحقق العلم بوجوب الصلاة فاذا انت ماخذ وجوب الصلاة مسلم ومفروض قبل تعلق العلم به وهذا خلف الفرض ان الوجوب لا يتحقق الا بعد العلم بوجوب الصلاة فهذا اذن المحذور الثاني والمحذور الثالث ما هو قال وببيان اخر لكن طبعا في كلام المصنف ما نقول خلق لكنه دمج لبعض الكلمات فانت اقتصر على هذا البيان للخلف لان تحويل المصنف للوجوب لطبيعي الصلاة وغير طبيعي الصلاة هذا يذكر ضمن الحل والدور والجواب لهالمحاذير هذا هذا يذكر ضمن الجواب فنؤجله ان شاء الله الى ان يجي متمم الجعل الناهيني ان شاء الله تعالى عند اذن نحتاج لكن الخلف هكذا ان تطبقه في ذهنك وهذا خلف محال لان انت تقول ملخص الخلف لان بيان المصنف فيه مداخلة لشيء زائد ملخص الخلف هكذا اذا انك تقول بان وجوب الصلاة متوقف كي تقول متوقف على العلم بوجوب الصلاة فاذا انت ماخذ وجوب الصلاة مسلم ومفروض قبل تعلق العلم بها وهذا خلف الفرض ان وجوب الصلاة ما يتحقق الا بعد العلم بوجوب الصلاة لانك تشترط العلم بوجوب الصلاة على شرطا للوجوب فاذا ما يتحقق الوجوب الا بعد ان يتحقق العلم لان هو انت في ضمن العلم لان العلم شنو متعلق وجوب الصلاة فاذا انت ماخذ ضمن العلم مسلم ومفروض اما الصلاة واجبة بينما فرضك ان الصلاة لا تكون واجبة الا بعد العلم فهذا خلف الفرض وهو محال. الصيغة الثالثة والتقريب الثالث للاستحالة انه قالوا ببيان اخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به نقول احد طلاب الشيخ المظفر قبل ما يكتب كتاب وهو احد اقربائنا طبعا الان عمره تجاوز 70 احد طلاب الشيخ المظفر بالمنتدى منتدى النشر قبل ان اصير كلية الفقه فهي كلها كان درس يشرحها المظفر للطلاب فطلب من الشيخ المظفر يريد منك درس ويجيبوها مثال على الاشتغال وشلون كان اشتغال قبل فقال المضبر درسنا معالم. ما عندي وقت. ما عندي وقت. قالوا لا سوي لنا وقت. تريد منك درس معالم. قال زين وقت اللي عندي بين الطلوعين. اما اخو ينقل كان سيد الانبار همول ينقل عن سيد الخوي. اخو كان يقول كنا نخلص الدرس الاول من دروسنا ثم نروح نصلي صلاة الليل ويأذن اذان الفجر ونصلي الفجر ونكمل الدروس. شعبيش يبدي الدرس ما ادري. هذا يقول الدرس الاول. فالساعة اهون الجماعة قالوا عندي وقت بين الطلوعين فانتوا صلوا ببيتكم وتعالوا او بالحضرة الشريفة مثلا ولاية. لا مو احياء استاذ يجيب الفجر. لا يصلي عد امينوين صلوا او تعالوا اذن. قالوا ماذا الوقت اللي عندي. قالوا لزين هذا له لازم وهو ريوقنا شلون شعت منطقتنا هيك وقت هذا وقت ريوق احنا نصلي ونجي. قال هاي شلون من جبتوا لي هاي مال ريوق. قال دي نتفق كل يوم ريوقكم خبز وجبين ماكو اعتراف. ده درسنا معالم يقول. فمرات الشيخ يقول تجي له فد فقره فد عباره يطفرها الشيخ ما يفتهم مراد المصنف شنو. تدري المصنف يعني مهما يكون كلمة تكفر او كلمة هو يفهم معناها لكن هو من كاتبها يعرفها شنو. عالتش مدريني ايش يقصد بيها مثلا. فيقول يطفرها الشيخ. شون طفرت هان الساعة اربعة اصدر الساعة الشيخ بالشيخ يذكر. فيطفرها الشيخ المضفر. فيقول احنا لا اوقف شيخ وين طفرت هاي تعالي شرح لنا. قلت يعني طفرت هذه سكت الساعة. فشاهدنا يقول كان من يطفر نقل انه هاي لا وقف وقف وين عبرت هذا السطر احكينا هذا من يقول ايش شي يريد بي. فشاهدنا الشيخ طفر اربع اسطر. طفر اربع اسطر بانه قلت لك صار تداخل بالمعلومات يعني ثاني قربت لك المحالية عند اذن هذا وجوب اذا يتعلق بالطبيعي. ونذكركم طبعا لو ترجعون تعبدي والتوصلي عندما ذكرنا الحل شلون ندفع الاستحالة طبعا تتذكرون كاتبين ملاحظات من ضمنها هذا احد الوجوه دفع الاستحالة انه نجعل الشيء بمرحلتين. مرحلة اولى يتعلق الامر بالطبيعي ثم امر ثاني يتعلق بذلك الامر الاول. هذا يذكر ضمن الحل. فان شاء الله تعالى ورا ما نوصل الى متمم الجعل النايمي ان شاء الله نذكر ذلك. زين السابقية عندنا اذا التقريب الثالث هذا خلنا نؤجله ان شاء الله تعالى. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.